بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس الأفنان الندية بشرح منظومة السبل السوية في كتاب السنن المروية لنظيمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحاكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. قام بالتقديم لهذا الكتاب فضيلة الشيخان الشيخ أحمد بن أحمد النجم رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الحج عند قول المؤلف: ثم بعد أن بين الناظم رحمه الله أعمال يوم عرفة بيانا شافيا مستندا فيه إلى قول وفعل من إلى قول وفعل من قال لأمته أي النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي أعمال الحج، طفق يواصل البيان في كيفية أعمال ليلة جمع أي ليلة مزدلفة وما بعدها إلى انتهاء أعمال الحج، فقال أي الناظم: وبسكينة لجمع دفع وحين فسحة يراها أسرع، وعندنا ينزل جمعا جمعا كلا العشاءين بها والطجع، والفجر غلسا بها حين ترى بزوغ فجر صادق منفجرا، وبعدما صليت فأت المشعرا، وقف مشاهدا إلى أن تسفر، وحينما تسفر جدا فادفعي، وفي محسر فسير كسرعي، ومنه فلقط الحصى للجمرة كما روى الفضل بدون مرية، وسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رمى. قوله: وبسكينة لجمع دفع وحين فسحة يراها أسرع، هو وصف لكيفية سير الحاج حينما يدفع من عرفات إلى مزدلفة، وذلك بأن يكون ملازما للسكينة والرفق، فإذا وجد فجوة أسرع في سيره على أي مركوب كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق. العنق، قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، هو السير بين الإبطاء والإسراع، وقيل هو الخطو الفسيح ومعناهما واحد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة أي متسعا من الأرض نص، أي هو الإسراع في السير، وهو يقول للناس، وذلك عندما سمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليها، فقال عليه الصلاة والسلام للناس: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع هو حمل الركاب على العدو السريع. فقد جمع بين الإسراع والتأني والرفق ليجمع بين المصلحتين، وهما أداء صلاة المغرب والعشاء، ثم إعطاء النفس حقها من الراحة، حيث قضى الحاج جميع يومه في دعاء وذكر وتوبة واستغفار، فهو بحاجة لأن ينام مبكرا أي الحاج. وقوله: وعندما ينزل جمعا جمعا كلا العشاءين بها والطجع، أي إذا وصل الحاج مزدلفة فإنه يبدأ بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ولم يتطوع بينهما أي بين المغرب والعشاء، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يتنفل بينهما نافلة، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصعب بأذان وإقامة الحديث. وقد اختلف العلماء في حكم المبيت بالمزدلفة على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه واجب يجبر بدم، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة، والمشهور من مذهب الشافعي، وكذا قال به عطاء والزهري وقتادة والثوري وإسحاق وأبو ثور، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة وقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع من شهد صلاتنا يعني صلاة الفجر ووقف معنا حتى بالمشعر الحرام في المزدلفة حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته أو نسكه. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بصحة من شهد صلاة الصبح معه في المزدلفة ووقف معه حتى يدفع إلى منى كان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. وليس فيه ذكر للمبيت بمزدلفة غير أن وجوبه معلوم من فعله وهو القائل خذوا عني مناسككم ففي تركه دم والحج صحيح أي ففي ترك المبيت بمزدلفة فدية الدم وهو ذبح شاة والحج صحيح. القول الثاني في حكم المبيت بمزدلفة أنه ركن أي من أركان الحج لا يصح الحج بدونه وقول بعض الصحابة كابن عباس بن الزبير والتابعين كعلقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. واستدلوا بقوله على أنه أن مزدلفة مبيت مزدلفة ركن استدلوا بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام كما استدلوا بحديث لتأخذوا عني مناسككم وحديث عروة بن مضرس الذي تقدم. القول الثالث في حكم مبيت مزدلفة أنه سنة لا يترتب على تركه غير فوات الفضل في فعله وقد قاسوه على المبيت بمنى ليلة عرفة والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة فقاسوا المبيت بمزدلفة على المبيت بمنى ليلة عرفة وهي الليلة التاسعة أي الليلة التي صبيحتها يوم عرفة. ومن تأمل الأقوال الثلاثة ونظر فيما استدل بها أصحاب كل قول مضافا إلى أدلة أخرى لابد من اعتبارها وجد أن القول الأول وهو القول بأن المبيت بمزدلفة واجب أرجح الأقوال وأوسطها والعمل به عمل بالأدلة كلها والله أعلم. مسألة وإذا ترجح عندي ما ترجح عند جمهور أهل العلم من أن المبيت بالمزدلفة واجب فإنه يحسن أن أذكر هنا جميع واجبات الحج التي ثبتت بالاستقراء وهي الإحرام من أحد المواقيت الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. وقبل بيان الواجبات هنا أركان الحج وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه أركان الحج. وأما الواجبات فهي التي ذكرها هنا الإحرام من أحد المواقيت الشرعية والثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب لأن من أدرك النهار وجب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب الجمهور. ثالثا من واجبات الحج المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر لمن لا عذر له في الدفع بعد منتصف الليل وسيأتي ذكرهم قد مر دليل الوجوب قريبا. رابعا رمي الجمار من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا يوم النحر ثم أيام التشريق. تسمعني يا أخوة؟ تسمعني يا أخوة؟ شيخ محمد عيسى تسمع يا أخ؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح الآن؟ رابعا من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا يوم النحر ثم أيام التشريق الأول فالأول، وما تركه من اليوم أو الثاني فإنه يرتبه في آخرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رماها بالترتيب وقال خذوا عني مناسككم، يعني مثلا فات مثلا اليوم الأول من أيام التشريق فيبدأ أولا يرمي اليوم الأول بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ويأتي برمي الجمار في اليوم الثاني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، أو إذا فاته رمي جمرة العقبة يرميها أولا ثم يأتي بعد ذلك برمي الأيام التشريق الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. من واجبات الحج الحلق أو التقصير، والحلق أفضل وأكمل، وقد تقدم بيان كيفية كل واحد منهما. سادسا من واجبات الحج المبيت لغير أهل السقاية والرعاية، ومثلهم قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله من كان في حكمه من أهل الالتزامات الضرورية كالحراسة والتمريض وتنظيم سير الحجاج ونحو ذلك من العذر المبيحة لعدم المبيت بمنى. سادسا المبيت لغير بمزدلفة لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق. نعم المبيت يقصدون ليالي أيام التشريق لا ليلة المزدلفة. سابعا من واجبات الحج طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم، وسيأتي ذكر الخلاف في هذا الباب الذي بعد هذا. ثم قال قوله والفجر غلسا بها حين ترى فزوغ فجر صادق منفجرا، وبعدما صليت فأتي المشعرة وقه مشاهدا إلى أن تسر، وحيثما تسر جدا فادفعي، وفي محسر فسيرك اسرعي. أيوة يسن لك أيها الحاج الذي قد عانك الله وهيأ لك المبيت بجمع أي بمزدلفة أن تصلي بها الفجر بغلس، أي تصلي الفجر في أول الوقت الفجر والليل وفيه ظلمة، والإسفار وتصلي الفجر وفيه ضياء، وهي لك المبيت بجمع أن تصلي بها أي بالمزدلفة الفجر بغلس عند بدء ظهور الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة يعني صلاة الفجر، ويحرم فيه الطعام أي يجب الإمساك عند طلوع الفجر الثاني بأذان واحد، أي صلاة الفجر بأذان واحد وإقامة واحدة، بأذان واحد وإقامة سواء كانت هذه الصلاة مع الإمام أو نائبه أو في جماعة أخرى، وما أكثر الجماعات في زماننا أي في مزدلفة تجد جماعات كثيرة كأن كل إنسان يكون هو جماعته في مكان معين فتكثر الجماعات، وما أكثر الجماعات في زماننا أو مفردا أي يصلي صلاة الفجر مفردا أو لوحده مفردا، فإذا انتهيت من صلاتك أي هو الحاج وتمكنت من الذهاب إلى المشعر الحرام الذي بني فيه المسجد، يعني مكان المسجد الموجود في مزدلفة هو مكان المشعر الحرام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، فإذا انتهيت من صلاتك وتمكنت من الذهاب إلى المشعر الحرام الذي بني فيه المسجد فذاك، خاصة إذا كان قريبا منك، وأما إذا كان بعيد فأدعو الله تعالى في مكانك، وإلا فاذكر الله في مكانك الذي صليت فيه أو انتقل منه قليلا راكبا أو واقفا أو ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا يعني المشعر الحرام في مزدلفة، وجمع كلها أي مزدلفة كلها موقف أي للدعاء والذكر، وأكثر من التهليل والتكبير والدعاء والتلبية والمسألة حتى تسفر إسفارا بليغا أي حتى يظهر بياض النهار قبل طلوع الفجر كما هو مذهب جمهور أهل العلم، بمعنى أنك تنفر، تنفر إلى منى قبل طلوع الشمس، وتنفر إلى عرفات بعد طلوع الشمس. هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ثم حينما تسفر فادفع إلى منى لتؤدي تحيتها، إن تحية منى هي رمي جمرة العقبة، وتحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت للمعتمر والحاج. ثم حينما تسفر فادفع إلى منى لتؤدي تحيتها، فإذا أتيت وادي محسر، ووادي وادي محسر مسيل بين، يعني كأنه وادي وادي بين مزدلفة ومنى، وليس منهما، لا هو من المزدلفة ولا هو من منى. فإذا أتيت وادي محسر فحرك السير قليلا، سواء كنت راكبا أو ماشيا، تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك، ولأنه هو المكان الذي عذب فيه أبرهة وقومه حينما أرادوا هدم الكعبة، وأنزل الله عز وجل فيهم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. والأماكن التي عذب فيها أقوام يشرع الإنسان أن لا يمكث في هذا المكان، بل ينطلق عنه وهو باكي أو خائف من الله عز وجل أن يصيبه كما أصاب غيره من العذاب. قوله: ومنه فلقط الحصى للجمرة كما روى الفضل بدون مرية، واسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رمى، أي ولك أيها الحاج أن تلتقط الحصى من مزدلفة أو من وادي محسر أو من منى أو من أي مكان. وإن كان يظهر ومنه فلقط الحصى يعني من وادي محسر، لكن يجوز أن يلقط من وادي محسر أي الجمرات، سواء من وادي محسر أو من مزدلفة أو من منى، أو حتى يجوز عند الجمرات يجوز لك أنك تأخذ إذا احتجت إلى شيء من هذه الأحجار فترمي بها. لما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هات القط لي، فلقط له حصيات هي حصى الخذف. والخذف المراد بها الحصاة الصغيرة التي مثل حبة الباقلاء، وهو الفول، أي مثل حبة الفول، أي أكبر من الحمص ودون البندق. فلما وضعتهن في يده أي الحصوات أو الحصيات، قال: بأمثال هؤلاء أي الحجار الصغار، فرموا بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وسنده حسن. قوله: أسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رمى، أي أسلك أيها الحاج وأنت قادم إلى منى الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، لكونها هي المقصودة بالرمي في يوم النحر، فإن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سلكها يوم النحر حتى أتى الجمرة عند الشجرة. بالنسبة لسلوك الأماكن التي تؤدي إلى الجمرة على حسب المتيسر لك، وخاصة الآن مع التنظيم المروري، فيسمح لكل أهل جهة يأتون من طريق معين إلى الجمرة. فإن تيسر للحاج أن يأتي بالطريق التي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الجمرة، وإلا يجوز أن يذهب إلى الجمرة بأي طريق، كما مكة أدخل مكة، فإن تيسر لك أن تأتي من جهة معينة من باب السلام مثلا فأتي بها، فإن لم يتيسر لك فأتي من أي جهات الحرم أو المسجد الحرام. وقد زالت عن المعالم الأولى لكثرة ما طرى من توسعات وإصلاحات بسبب كثرة الحجاج في الأزمنة التي جاءت بعد ذلك، لا سيما على المشاعر في عصرنا الحديث، فتطورت المشاعر المقدسة والحمد لله. كان دولتنا السعودية يد الله بتأييده، وكان الناس في مشكة عظيمة سواء كانت في الطرق أو في كان المساكن التي في ميناء، أو كان في قضية رمي الجمرات، أو كانت في مسائل الطواف، قد يسرت على العباد وعلى الحجاج جزاهم الله تعالى خيرا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: بالحصيات السبع فرمينها كالخذف، كبر مع كل منها من موقف الرسول حيث استبطنا للوادي جاعلا يمينه منا والبيت عن يساره كما نمي ذا في الصيحين بلا توهم، ووقته الضحى بيوم النحر وغيره بعد الزوال فدري. في هذه الأبيات الأربعة بيان لعدد الحصى التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النعر وهو يوم العيد، وبيان مقدارها، وإيضاح الذكر الذي يستحب أن يقال عند الرمي بكل حصاة، ثم بيان المكان الذي يستحب أن يرمي منه الحاج إن أمكن، وهو يكون من بطن الوادي حيث يجعل ميناء عن يمينه والبيت عن يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره وميناء عن يمينه ورمى بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى الذي ونزلت عليه سورة البقرة. في رواية للإمام أحمد: ابن مسعود انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، وهو راكب يكبر مع كل حصاة، قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فإن تيسر هذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذا الموضع، وإلا يرمي الإنسان الجمرة في أي جهة من جهاتها، خاصة الآن قد توسعت يعني أصبحت يعني طويلة والحوض فيها كبير، فعلى حسب المتيسر للإنسان يرمي، استطاع أن يرمي الجمرة العقبة في المكان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يرمي في أي جهة من جهاتها. ثم إنه يشترط في كيفية الرمي أن يرمي بالسبع واحدة بعد واحدة، لا دفعة واحدة، فإن هذا لا يصح لمخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التلبية فيجب أن يقطعها عند إرادة الرمي حيث يحل محلها التكبير، يعني إذا بدأ الحاج يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية ويبدأ في التكبير: يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أكبر الله، أكبر الله، الحمد، كما قال تعالى: اذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقد اختلف العلماء في حكم الرمي أي رمي جمرة العقبة على أقوال، أرجحها أنه واجب يجب بتركه دم، كما يجب بترك ثلاث حصيات فصاعدا. فإذا رمى بثلاث حصيات أو بأربع حصيات فإنه عليه دم، كما يجب ترك ثلاث حصيات فصاعدا أي دم. وما كان دون ذلك يعني ترك حصاتين أو حصاة، ما كان دون ذلك فيعفى فيه عن ترك حصاة، يعني يجوز يرمي بست حصيات وتسقط عنه واحدة، لما جاء عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت ست حصيات، وبعضنا يقول رميت سبع حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض، يعني لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء السابعة، بل جعلهم يكتفون بست حصيات. وأما ترك الاثنتين يعني يرمي بخمس حصيات، وأما ترك الاثنتين ففي كل واحدة مد من طعام، والمد ما يساوي 600 جرام تقريبا، كما اختلفوا يعني كأنه يرم يعني يكون إذا ترك حصاتين كأنه يتصدق بكيلوين بكيلو ومئتي جرام، 600 و600، 1200. كما اختلفوا في بداية الرمي لجمرة العقبة على أقوال، يعني متى ترمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى في يوم العيد، يوم عيد النحر. الأول أنه بعد طلوع الشمس، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ولا يجوز قبل ذلك، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، كما استدلوا بما رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله فأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وشهد لهذا الحديث بالصحة كثير من أهل العلم كالترمذي والنووي وابن القيم وغيرهم. القول الثاني أن أول وقت الجمرة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر، يعني بعد انتهاء وقت صلاة العشاء الاختياري، أن أوله هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر وليلة العاشر. قال به الشافعي وأحمد وعطاء وعكرمة وغيرهم، واستدلوا بما رواه أبو داود بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، أي ذهبت تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج، كان ذلك اليوم الذي يكون يعني عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الأول أن يكون الرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، القول الثاني بعد منتصف ليلة النحر، والقول الثالث أن أوله أن أول وقته للضعف من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس، وهو اختيار ابن القيم الجوزية، واستدل على ذلك بحديث أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت لغلامها: يا بني هل غاب القمر؟ يعني بمعنى أنه انتصف الليل، قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت نعم، قال فارتحلوا، يعني غياب القمر بمعنى طلوع الفجر الثاني. قلت نعم، قال فارتحلنا، أي لرمي جمرة العقبة، ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يهنتا، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي للضعفاء من النساء، قال أي بالرمي جمرة العقبة في هذا الوقت، أي بعد الفجر. قال العلامة الأمين الإمام الشنقيطي رحمه الله: إن الذي يقتضي الدليل رجحانه في هذه المسألة، أي مسألة بداية رمي جمرة العقبة، أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وأن الضعفاء والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس، لحديث أسماء وابن عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما رميهم، أعني الضعفة والنساء، قبل طلوع الفجر فهو محل نظر، فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه، وحديث ابن عباس عند أصحاب السنة يقتضي منعه. والقاعدة المقررة في الأصول، يقول الشنقيط رحمه الله: والقاعدة المقررة في الأصول، أي أصول الفقه، هي أن يجمع بين النصين إن أمكن الجمع، وإلا فالترجيح بينهما. وقد جمعت بينهما جماعة من أهل العلم، فجعلوا لرمي العقبة جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة ووقت الجواز، وحملوا حديث ابن عباس على وقت الفضيلة، حديث عائشة على وقت الجواز، وله وجه من النظر والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله من الأضواء. ثم مما ينبغي أن يعلم أن وقت يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله ثم مما ينبغي أن يعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر النهار بدون خلاف بين أهل العلم. ومن أدركه الليل ولم يرمي أي جمرة العقبة فله أن يرمي ليلا، ولا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لمن قال له رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الحرج المقتضي لصحة العمل، وإن أخرها ورماها من الغد بعد الزوال مبتدئا بها صح ذلك، وأجزاء صرح بذلك ابن قدامة في المغني. أما رمي الجمار في أيام التشريق فإنه لا يجوز إلا بعد الزوال، أي بعد الزوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وهذا رأي شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أنه لا يجوز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال. وهذا رد على الشيخ عبد الله المنيع في إجازته للناس بذلك، سماه بالحوار الوديع في الرد على الشيخ عبد الله المنيع. ومن أدلة على وجوب الرمي أي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى ومكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، يعضده ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس. ففي هذه النصوص دليل صريح على أن بداية الرمي في أيام التشريق إنما هو بعد الزوال، ولا عبرة بقول من أجاز الرمي قبل الزوال كعطاء وطاووس. وقال أبو حنيفة يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال يوم النفر، ولا دليل يقول الشيخ زيد رحمه الله ولا دليل صحيحا ولا ضعيفا يدل على ذلك، يدل على الجواز الرمي قبل الزوال. أما النهاية أي نهاية وقت الرمي فإنه يمتد إلى غروب الشمس بدون خلاف بين العلماء. وأما الرمي ليلا فقال بجواز وصحة الشافعية والمالكية والحنفية بدليل حديث رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، ووصلهم في الجواز والصحة. قال علماء الحنابلة لا يجوز ليلا إلا للسقاة والرعاة. قلت وقولهم مرجوح أي قول الحنابلة لعدم استنادهم إلى دليل يمنع من الرمي ليلا، بل الدليل قائم على الجواز أي رمي في الليل كما رأيت، وما أحوج الناس في هذه الأزمنة إلى التوسعة في الرمي لكثرة عدد من يؤم البيت وتلك المشاعر للحج فريضة ونفلا من داخل المملكة ومن العالم الإسلامي وغيره. والحمد لله الذي أرانا وكثيرا من إخواننا الدليل الذي يعطي القناعة بجواز الرمي ليلا بدون شك ولا تردد. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز الرمي إلى الفجر، وهذا من باب التوسعة على الناس. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحاكمي رحمه الله، تلف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. قام بالتقديم لهذا الكتاب فضيلة الشيخان الشيخ أحمد بن أحمد النجم رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الحج عند قول المؤلف: ثم بعد أن بين الناظم رحمه الله أعمال يوم عرفة بيانا شافيا مستندا فيه إلى قول وفعل من إلى قول وفعل من قال لأمته أي النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي أعمال الحج. طفق يواصل البيان في كيفية أعمال ليلة جمع، أي ليلة مزدلفة وما بعدها إلى انتهاء أعمال الحج، فقال أي الناظم: وبسكينة لجمع دفع، وحين فسحة يراها أسرع، وعندنا ينزل جمعا جمعا كلا العشاءين بها واضطجعا، والفجر غلسا بها حين ترى بزوغ فجر صادق منفجرا، وبعدما صليت فأت المشعرا، وقف مشاهدا إلى أن تسفرا، وحينما تسفر جدا فادفعي، وفي محسر فسير كسرعي، ومنه فلقط الحصى للجمرة كما روى الفضل بدون مرية، واسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رمى. قوله: وبسكينة لجمع دفع وحين فسحة يراها أسرع، هو وصف لكيفية سير الحاج حينما يدفع من عرفات إلى مزدلفة، وذلك بأن يكون ملازما للسكينة والرفق، فإذا وجد فجوة أسرع في سيره على أي مركوب كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق. العنق، قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، هو السير بين الإبطاء والإسراع، وقيل هو الخطو الفسيح، ومعناهما واحد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة أي متسعا من الأرض نص، أي هو الإسراع في السير، وهو يقول للناس، وذلك عندما سمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليها، فقال عليه الصلاة والسلام للناس: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع هو حمل الركاب على العدو، هو حمل الركاب على العدو السريع. فقد جمع بين الإسراع والتأني والرفق ليجمع بين المصلحتين، وهما أداء صلاة المغرب والعشاء، ثم إعطاء النفس حقها من الراحة، حيث قضى الحاج جميع يومه في دعاء وذكر وتوبة واستغفار، فهو بحاجة لأن ينام مبكرا، أي الحاج. وقوله: وعندما ينزل جمعا جمعا كلا العشاءين بها واضطجعا، أي إذا وصل الحاج مزدلفة فإنه يبدأ بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ولم يتطوع بينهما، أي بين المغرب والعشاء، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يتنفل بينهما نافلة، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصعب بأذان وإقامة الحديث. وقد اختلف العلماء في حكم المبيت بالمزدلفة على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه واجب يجبر بدم، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة، والمشهور من مذهب الشافعي، وكذا قال به عطاء والزهري وقتادة والثوري وإسحاق وأبو ثور، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وأصحاب سنن وغيرهم من حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، وقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع مشى إلى صلاتنا يعني صلاة الفجر ووقف معنا حتى بالمشعر الحرام في المزدلفة حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته أو نسكه. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بصحة من شهد صلاة الصبح معه في المزدلفة ووقف معه حتى يدفع إلى منى، كان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. وليس فيه ذكر للمبيت بمزدلفة غير أن وجوبه معلوم من فعله، وهو القائل خذوا عني مناسككم، ففي تركه دم والحج صحيح، أي ففي ترك المبيت بمزدلفة فدية الدم وهو ذبح شاة والحج صحيح. القول الثاني في حكم المبيت بمزدلفة أنه ركن أي من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه، وقول بعض الصحابة كابن عباس بن الزبير والتابعين كعلقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. واستدلوا بقوله على أنه أن مزدلفة مبيت مزدلفة ركن، استدلوا بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كما استدلوا بحديث لتأخذوا عني مناسككم وحديث عروة بن المضرس الذي تقدم. القول الثالث في حكم مبيت مزدلفة أنه سنة لا يترتب على تركه غير فوات الفضل في فعله، وقد قاسوه على المبيت بمنى ليلة عرفة، والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة، فقاسوا المبيت بمزدلفة على المبيت بمنى ليلة عرفة وهي الليلة التاسعة، أي الليلة التي صبيحتها يوم عرفة. ومن تأمل الأقوال الثلاثة ونظر فيما استدل به أصحاب كل قول مضافا إلى أدلة أخرى لابد من اعتبارها، وجد أن القول الأول وهو القول بأن المبيت بمزدلفة واجب أرجح الأقوال وأوسطها، والعمل به عمل بالأدلة كلها والله أعلم. مسألة وإذا ترجح عندي ما ترجح عند جمهور أهل العلم من أن المبيت بالمزدلفة واجب، فإنه يحسن أن أذكر هنا جميع واجبات الحج التي ثبتت بالاستقراء، وهي الإحرام من أحد المواقيت الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. وقبل بيان الواجبات هنا أركان الحج، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج. وأما الواجبات فهي التي ذكرها هنا الإحرام من أحد المواقيت الشرعية، والثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأن من أدرك النهار وجب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب الجمهور. ثالثا من واجبات الحج المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر لمن لا عذر له في الدفع بعد منتصف الليل، وسيأتي ذكرهم قد مر دليل الوجوب قريبا. رابعا رمي الجمار من واجبات الحج، رمي الجمار مرتبا يوم النحر ثم أيام التشريق. تسمعني يا أخوة؟ تسمعني يا أخوة؟ شيخ محمد عيسى تسمع يا أخ؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح الآن؟ رابعا من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا يوم النحر ثم أيام التشريق الأول فالأول، وما تركه من اليوم أو الثاني فإنه يرتبه في آخرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رماها بالترتيب وقال خذوا عني مناسككم، يعني يعني مثلا فات مثلا اليوم الأول من أيام التشريق، فيبدأ أولا يرمي اليوم الأول بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ويأتي برمي الجمار في اليوم الثاني، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. أو إذا فاته رمي جمرة العقبة يرميها أولا ثم يأتي بعد ذلك برمي الأيام التشريق الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. من واجبات الحج الحلق أو التقصير، والحلق أفضل وأكمل، وقد تقدم بيان كيفية كل واحد منهما. سادسا، من واجبات الحج المبيت لغير أهل السقاية والرعاية، ومثلهم قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: من كان في حكمه من أهل الالتزامات الضرورية كالحراسة والتمريض وتنظيم سير الحجاج ونحو ذلك من العذر المبيحة لعدم المبيت بمنى. سادسا، المبيت لغير بمزدلفة لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق. نعم، المبيت يقصدون ليالي أيام التشريق لا ليلة المزدلفة. سابعا، من واجبات الحج طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. وسيأتي ذكر الخلاف في هذا الباب الذي بعد هذا. ثم قال قوله: والفجر غلسا بها حين ترى فزوغ فجر صادق منفجرا، وبعدما صليت فأتي المشعرة وقه مشاهدا إلى أن تسر، وحيثما تسر جدا فادفعي، وفي محسر فسير كسرعي. أيوة، يسن لك أيها الحاج الذي قد عانك الله وهيأ لك المبيت بجمع أي بمزدلفة أن تصلي بها الفجر بغلس، أي تصلي الفجر في أول الوقت الفجر والليل وفيه ظلمة، والإسفار وتصلي الفجر وفيه ضياء، وهي لك المبيت بجمع أن تصلي بها أي بالمزدلفة الفجر بغلس عند بدء ظهور الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة يعني صلاة الفجر، ويحرم فيه الطعام أي يجب الإمساك عند طلوع الفجر الثاني بأذان واحد، أي صلاة الفجر بأذان واحد وإقامة واحدة، بأذان واحد وإقامة، سواء كانت هذه الصلاة مع الإمام أو نائبه أو في جماعة أخرى. وما أكثر الجماعات في زماننا، أي في مزدلفة تجد جماعات كثيرة، كأن كل إنسان يكون هو جماعته في مكان معين فتكثر الجماعات. وما أكثر الجماعات في زماننا أو مفردا، أي يصلي صلاة الفجر مفردا أو لوحده مفردا، فإذا انتهيت من صلاتك أي هو الحاج وتمكنت من الذهاب إلى المشعر الحرام الذي بني فيه المسجد، يعني مكان المسجد الموجود في مزدلفة هو مكان المشعر الحرام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، فإذا انتهيت من صلاتك وتمكنت من الذهاب إلى المشعر الحرام الذي بني فيه المسجد فذاك، خاصة إذا كان قريبا منك، وأما إذا كان بعيد فأدعو الله تعالى في مكانك، وإلا فاذكر الله في مكانك الذي صليت فيه، أو انتقل منه قليلا راكبا أو واقفا أو ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، يعني المشعر المشعر الحرام في مزدلفة، وجمع كلها أي مزدلفة كلها موقف، أي للدعاء والذكر، وأكثر من التهليل والتكبير والدعاء والتلبية والمسألة حتى تسفر إسفارا بليغا، أي حتى يظهر بياض النهار قبل طلع الفجر، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، بمعنى أنك تنفر إلى منى قبل طلوع الشمس، وتنفر إلى عرفات بعد طلوع الشمس. هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ثم حينما تسفر فادفع إلى منى لتؤدي تحيتها، إن تحية منى هي رمي جمرة العقبة، وتحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت للمعتمر والعاج. ثم حينما تسفر فادفع إلى منى لتؤدي تحيتها، فإذا أتيت وادي محسر، ووادي وادي محسر مسيل بين، يعني كأنه وادي وادي بين مزدلفة ومنى، وليس منهما، لا هو من المزدلفة ولا هو من منى. فإذا أتيت وادي محسر فحرك السير قليلا، سواء كنت راكبا أو ماشيا، تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك، ولأنه هو المكان الذي عذب فيه أبرهة وقومه حينما أرادوا هدم الكعبة، وأنزل الله عز وجل فيهم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. والأماكن التي عذب فيها أقوام يشرع الإنسان ألا يمكث في هذا المكان، بل ينطلق عنه وهو باكي أو خائف من الله عز وجل أن يصيبه كما أصاب غيره من العذاب. قوله: ومنه فلقط الحصى للجمرة كما روى الفضل بدون مرية، واسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رمى، أي ولك أيها الحاج أن تلتقط الحصى من مزدلفة أو من وادي محسر أو من منى أو من أي مكان. وإن كان يظهر ومنه فلقط الحصى يعني من وادي محسر، لكن يجوز أن يلقط من وادي محسر أي الجمرات، سواء من وادي محسر أو من مزدلفة أو من منى، أو حتى يجوز عند الجمرات يجوز لك أنك تأخذ إذا احتجت إلى شيء من هذه الأحجار فترمي بها. لما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتي ألقط لي، فلقطت له حصيات هي حصى الخذف. والخذف المراد بها الحصاة الصغيرة التي مثل حبة الباقلاء، وهو الفول، يعني مثل حبة الفول، أي أكبر من الحمص ودون البندق. فلما وضعتهن في يده أي الحصوات أو الحصيات، قال: بأمثال هؤلاء أي الحجار الصغار فرموا بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وسنده حسن. قوله: أسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رمى، أي أسلك أيها الحاج وأنت قادم إلى منى الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، لكونها هي المقصودة بالرمي في يوم النحر، فإن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سلكها يوم النحر حتى أتى الجمرة عند الشجرة. بالنسبة لسلوك الأماكن التي تؤدي إلى الجمرة على حسب المتيسر لك، وخاصة الآن مع التنظيم المروري، فيسمح لكل أهل جهة يأتون من طريق معين إلى الجمرة، فإن تيسر للحاج أن يأتي بالطريق التي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الجمرة، وإلا يجوز أن يذهب إلى الجمرة بأي طريق، كما مكة دخول مكة، فإن تيسر لك تأتي من جهة معينة من باب السلام مثلا فأتي بها، فإن لم يتيسر لك فأتي من أي جهات الحرم أو مسجد الحرام. وقد زالت عن المعالم الأولى لكثرة ما طرى من توسعات وإصلاحات بسبب كثرة الحجاج في الأزمنة التي جاءت بعد ذلك، لا سيما على المشاعر في عصرنا الحديث، فتطورت مشاعر المقدسة والحمد لله، تنت دولتنا السعودية يد الله بتأييده، وكان الناس في مشكة عظيمة، سواء كانت في الطرق أو في كان المساكن التي في منى، أو كان في قضية رمي الجمرات، أو كانت في مسائل الطواف، قد يسرت على العباد وعلى الحجاج جزاهم الله تعالى خيرا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: بالحصيات السبع فرمينها كالخذف، كبر مع كل منها من موقف الرسول حيث استبطن للوادي جاعلا يمينه منا والبيت عن يساره كما نمي ذا في الصيحين بلا توهم ووقته الضحى بيوم النحر وغيره بعد الزوال فدري. في هذه الأبيات الأربعة بيان لعدد الحصى التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النعر وهو يوم العيد، وبيان مقدارها وإيضاح الذكر الذي يستحب أن يقال عند الرمي بكل حصاة، ثم بيان المكان الذي يستحب أن يرمي منه الحاج إن أمكن، وهو يكون من بطن الوادي حيث يجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. في رواية للإمام أحمد ابن مسعود انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة، قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فإن تيسر هذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذا الموضع، وإلا يرمي الإنسان الجمرة في أي جهة من جهاتها، خاصة الآن قد توسعت يعني أصبحت يعني طويلة والحوض فيها كبير، فعلى حسب المتيسر للإنسان يرمي، استطاع أن يرمي الجمرة العقبة في المكان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يرمي في أي جهة من جهاتها. ثم إنه يشترط في كيفية الرمي أن يرمي بالسبع واحدة بعد واحدة لا دفعة واحدة، فإن هذا لا يصح لمخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التلبية فيجب أن يقطعها عند إرادة الرمي حيث يحل محلها التكبير، يعني إذا بدأ الحاج يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية ويبدأ في التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد، كما قال تعالى اذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وقد اختلف العلماء في حكم الرمي أي رمي جمرة العقبة على أقوال أرجحها أنه واجب يجب بتركه دم كما يجب بترك ثلاث حصيات فصاعدا، فإذا رمى بثلاث حصيات أو بأربع حصيات فإنه عليه دم كما يجب ترك ثلاث حصيات فصاعدا أي دم، وما كان دون ذلك يعني ترك حصاتين أو حصاة ما كان دون ذلك فيعفى فيه عن ترك حصاة، يعني يجوز يرمي بست حصيات وتسقط عنه واحدة، لما جاء عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت ست حصيات وبعضنا يقول رميت سبع حصيات فلم يعب بعضنا على بعض، يعني لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء السابعة بل جعلهم يكتفون بست حصيات. وأما ترك الاثنتين يعني يرمي بخمس حصيات، وأما ترك الاثنتين ففي كل واحدة مد من طعام، والمد ما يساوي 600 جرام تقريبا كما اختلفوا، يعني كأنه يعني يكون إذا ترك حصاتين كأنه يتصدق بكيلوين بكيلو ومئتي جرام 600 و600 1200، كما اختلفوا في بداية الرمي لجمرة العقبة على أقوال، يعني متى ترمى جمرة العقبة والجمرة الكبرى في يوم العيد يوم عيد النحر. الأول أنه بعد طلوع الشمس وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ولا يجوز قبل ذلك، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، كما استدلوا بما رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله فأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وشهد لهذا الحديث بالصحة كثير من أهل العلم كالترمذي والنووي وابن القيم وغيرهم. القول الثاني أن أول وقت الجمرة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر، يعني بعد انتهاء وقت صلاة العشاء الاختياري، أن أوله هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر وليلة العاشر. قال به الشافعي وأحمد وعطاء وعكرمة وغيرهم، واستدلوا بما رواه أبو داود بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، أي ذهبت تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج. كان ذلك اليوم الذي يكون يعني عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الأول أن يكون الرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. القول الثاني بعد منتصف ليلة النحر. والقول الثالث أن أول وقته للضعف من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس، وهو اختيار ابن القيم الجوزية، واستدل على ذلك بحديث أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت لغلامها يا بني هل غاب القمر، يعني بمعنى أنه انتصف الليل، قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر، قلت نعم، قال فارتحلوا، يعني غياب القمر بمعنى طلوع الفجر الثاني، قلت نعم، قال فارتحلنا، أي لرمي جمرة العقبة، ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي للضعفاء من النساء، قال أي بالرمي جمرة العقبة في هذا الوقت أي بعد الفجر. قال العلامة الأمين الإمام الشنقيطي رحمه الله إن الذي يقتضي الدليل رجحانه في هذه المسألة، أي مسألة بداية رمي جمرة العقبة، أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وأن الضعفاء والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس، لحديث أسماء وابن عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما رميهم أعني الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر فهو محل نظر، فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه، وحديث ابن عباس عند أصحاب السنة يقتضي منعه. والقاعدة المقررة في الأصول، يقول الشنقيط رحمه الله، والقاعدة المقررة في الأصول أي أصول الفقه، هي أن يجمع بين النصين إن أمكن الجمع، وإلا فالترجيح بينهما. وقد جمعت بينهما جماعة من أهل العلم، فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين، وقت فضيلة ووقت الجواز، وحملوا حديث ابن عباس على وقت الفضيلة، حديث عائشة على وقت الجواز، وله وجه من النظر والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الشنقيط رحمه الله من الأضواء. ثم مما ينبغي أن يعلم أن وقت، يقول شيخنا زيد المقري رحمه الله، ثم مما ينبغي أن يعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر النهار بدون خلاف بين أهل العلم. ومن أدركه الليل ولم يرمي أي جمرة العقبة فله أن يرمي ليلا، ولا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لمن قال له رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الحرج المقتضي لصحة العمل، وإن أخرها ورماها من الغد بعد الزوال مبتدئا بها صح ذلك وأجزاء، صرح بذلك ابن قدامة في المغني. أما رمي الجمار في أيام التشريق فإنه لا يجوز إلا بعد الزوال، أي بعد الزوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وهذا رأي شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، أنه لا يجوز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال، وهذا رد على الشيخ عبد الله المنيع في إجازته للناس بذلك، سماه بالحوار الوديع في الرد على الشيخ عبد الله المنيع. ومن أدلة على وجوب الرمي أي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، يعضده ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس. ففي هذه النصوص دليل صريح على أن بداية الرمي في أيام التشريق إنما هو بعد الزوال، ولا عبرة بقول من أجاز الرمي قبل الزوال، كعطاء وطاووس. وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال يوم النفر، ولا دليل، يقول الشيخ زيد رحمه الله، ولا دليل صحيحا ولا ضعيفا يدل على ذلك، يدل على الجواز الرمي قبل الزوال. أما النهاية، أي نهاية وقت الرمي، فإنه يمتد إلى غروب الشمس بدون خلاف بين العلماء. وأما الرمي ليلا فقال بجواز وصحة الشافعية والمالكية والحنفية بدليل حديث رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، ووصلهم في الجواز والصحة. قال علماء الحنابلة: لا يجوز ليلا إلا للسقاة والرعاة. قلت: وقولهم مرجوح، أي قول الحنابلة، لعدم استنادهم إلى دليل يمنع من الرمي ليلا، بل الدليل قائم على الجواز، أي رمي في الليل كما رأيت. وما أحوج الناس في هذه الأزمنة إلى التوسعة في الرمي لكثرة عدد من يؤم البيت وتلك المشاعر للحج فريضة ونفلا من داخل المملكة ومن العالم الإسلامي وغيره، والحمد لله الذي أرانا وكثيرا من إخواننا الدليل الذي يعطي القناعة بجواز الرمي ليلا بدون شك ولا تردد. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز الرمي إلى الفجر، وهذا من باب التوسعة على الناس. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.